أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث في الأمر الثاني الذي وعدنا بالتعرض له في سياق خاتمة بحث الإجازة. ونحن نتعرض له كبقية الأبحاث يا إخوان، بمعزلا عن خصوصية عقد من العقود، بمعزلا عن خصوصية البيع أو غيره، وإلا فإن بعض التفصيلات والتوسعات عند المحققين لأنهم كانوا يبحثون في خصوص البيع. نبحث في ضابطة العقود وقواعدها، لا في خصوص عقد من العقود. أصل بحثنا مبني على هذا. عموما هذا الأمر الثاني لابد أن يعنون بهذا العنوان: هل تجري الفضولية في القبض والإقباض كما تجري في أصل العقد أم لا تجري؟ توضيح الكلام: ما كنا نتحدث عنه إلى هنا تصحيح العقد الفضولي بالإجازة. مقصود تجري الفضولية يعني يصح إذا تبعته الإجازة، هذا المقصود. وإلا الفضولية خارجا تحصل، كل واحد فيه يعقد فضولي بأموال الآخرين وأعراضهم كذا. جيد. المقصود من جريان الفضولية من عدمها أن يكون قول من الأقوال أو فعل من الأفعال يقبل التصحيح بلحوق الإجازة. ما كنا نتحدث عنه إلى هنا هو أن العقود إذا أوقعها من لا سلطان له على إجرائها وكانت مستوفية لكل الشرائط الشكلية للعقد من صيغة و إلى آخره وقصد و، هل تقبل التصحيح بالإجازة أم لا؟ وانتهينا إلى أنه يقبل التصحيح على مقتضى القاعدة بمعزل عن دليل خاص. طيب، إذا الفضولي أوقع العقد وأقبض، يعني أخذ مالي بلا إذنه وأقبضه للأصيل الذي تعامل معه، فهل يستطيع، هل أستطيع أن أجيز الإقباض فيصبح الإقباض صحيحا بالإجازة أم لا؟ هذا ما يستحقه هذا الأمر الثاني من عنوان. بمعنى أن هذا الفضولي كان غاصبا، لسه متعمد الغصب أو مش متعمد بحث ثاني، واقعه أنه تصرف في مال الغير بغير إذنه، بس معتقدا غير هذا مو مهم، مش عم نحكي الآن بالحكم التكليفي والتبعات التكليفية. الإقباض يتصف بالغصبية، تسلط الأصيل عليه أيضا يتصف كذلك، القبض يعني أي تصرف تصرفه كذلك، والحكم الوضعي لا يفرق فيه بين القصد وعدمه وبين إرادة العصيان وعدمها. هذا الإقباض الذي هو فعل خارجي، سواء كان في البيع تسليط على العين للاستفادة من العين، نقل الأعيان، أو التسليط عليها للاستفادة من منافعها كنقل المستأجرات والمؤجرات أو غير ذلك، هل يكون قابل للإجازة أم غير قابل للإجازة؟ الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف طرح البحث بطريقة ربما أخرى، إذ أفاد بأنه لا تلازم بين إجازة العقد البيع، لأنه هو كان يتكلم في كتاب البيع، وبين إجازة القبض، يعني مجيز العقد لا يعني أنه مجيز للقبض. ولا للإقباض. لكنه إذا أجازهما معا، يعني أجاز العقد وأجاز القبض والإقباض صريحا أو كانت إجازته ظاهرة، كما لو جاء شخص وقص له القصة، قال فلان الفلاني باع مالك وسلم لفلان وباعه بالسعر الفلاني، أنا في نظري هذا الأمر لمصلحتك لأنه جاء بسعر جيد، وقال بارك الله في هذه الصفقة هو ورضي وأبرز رضاه، ظاهر في أنه راض بكل شيء حدث. يقول الشيخ في مثل هذا يعد قد أجاز الاثنين معا. جيد. وهذا معناه أن الشيخ لا يرى مشكلة ثبوتية في تصحيح الإقباض بالإجازة، بل لا يرى لزوما لإقامة الدليل إثباتا على ذلك، لكنه يقول لأن مرجع إجازة القبض إلى إسقاط ضمان الثمن عن عهدة المشتري، ومرجع إجازة الإقباض إلى حصول المبيع في يد المشتري برضا البائع. مش مهم الإشكال على العبارة كلفظ، لأنه قد يتولد إشكال من هالعبارة، لكن خلينا في أصل المطلب. شو عم بيقول الشيخ؟ عم بيقول الشيخ أصلا الإجازة هنا معناها شيء آخر غير الإجازة في العقود. الإجازة تعني أن المقبض ضامن والقابض ضامن، وأنا المالك يحق لي الرجوع على أي واحد منهما. معنى إجازتي للقبض والإقباض أني أسقطت الضمانة عنهما، هذا معنى. ليس معناه أبدا، حتى ما نحمل الشيخ أكثر مما يحتمل كلامه يا أخوان، ليس معناه أن هنالك أمر اعتباري نشأ من القبض والإقباض، وهذا الأمر الاعتباري قابل للإجازة مثل ما أصل العقد قابل للإجازة، إذ من الوضوح أن القبض والإقباض أمران خارجيان لم ينشأ بهما أي شيء اعتبار، وأصلا الإقباض مش لازم والقبض مش لازم بالدقة، إذا مقصود منه القبض الجارحي، بل كيفما اتفق حصول المال في العقود التامة مش بس في الفضول في حيازة المالك الجديد كفى، حتى لو حصل اتفاقا، حتى لو حصل لا بقصد الإقباض. يعني لنفترض أن المالك باع داره وإجا شخص ما له علاقة، إيه تتفضل بس ما تفضل بالبيع، حمل الكتاب وراح سلمه لذلك بعد العقد. حصل القبض ولا ما حصل؟ حصل القبض، مع أنه الإقباض ما حصل من نفس المالك البائع، ما في مشكلة. طبعا هذا يتصور في البيع الشخصي، لأنه في البيع الكلي يحتاج إلى تشخيص المصداق، لأن الكلي في الذمة، وحتى
حتى في الكل المعين يحتاج إلى تشخيص المصدر بناء على أن الولاية للبائع كما هو الصحيح على التشخيص. جيد. فالشيخ يقول معنى الإجازة هو هذا وليس شيئا آخر. ومن الواضح أن الإنسان مسلط على ماله. نعم يقول الشيخ في الكل في الذمة. أنا لا أتصور الإجازة. ليش يا شيخنا في الكل في الذمة لا تتصور الإجازة؟ يقول لأنه في الكل في الذمة لم أجد دليلا يمكن تتميم البحث به. فإن إقامة الأدلة على ذلك أمر لا يخلو عن صعوبة. شوفوا عبارته يا إخوان دققوا شوي. لكن ما ذكرنا إنما يصح في قبض الثمن المعين، وأما قبض الكلي وتشخصه به يعني بإقباض مين؟ الفضولي، فوقوعه من الفضول على وجهه على وجه تصححه الإجازة يحتاج إلى دليل معمم لحكم عقد الفضول لمثل القبض والإقباض، وإتمام الدليل على ذلك لا يخلو عن صعوبة. إذن ثبوتا هو ما عنده مشكلة. أيضا هنا قالت الأمر المشكلة إثباتية. ثم قال الشيخ بعض العقود حتى نكمل الصورة مما يتوقف صحتها على القبض مثل الصرف والسلم. صرف شرط تعبدي من الشارع لابد من قبض كلا العوضين، وفي السلم لابد من قبض أحدهما المعين حتى يسمى سلم أصلا وإلا لا يكون سلما. طبعا بأصل الشارع لا يشترط أن يبيع الإنسان بيع سلم، لكن إذا اتفقا على السلم فلا شك ولا ريب في أنه لابد من تسليم حينئذ. في مثل هذا قال الشيخ إجازة العقد ظاهرة في الجد، ولا شك ولا ريب في أن المجيز إذا أجاز حتى لا تكون إجازته لغوا لا بد أن نقول بأنها تستلزم إجازة الإقباض في المجلس، وإلا لا يتحقق الصرف ولا يتحقق السلام. شو عم يجيز بيع باطل تعبدا إذا أراد إجازة أحدهما دون الآخر؟ واضح. ثم تعرض للتناقض مو مهم، لو أجاز في مثل هذه العقد فلن يجز القابض، فهل يبطل العقد أم يبطل القابض أم يبطلان معا أم يلغو قوله بدون إجازة القابض؟ واضح ما له معنى أن يلغو. إذا واحد مش متفقه في الدين ممكن يجيز أحدهما دون الآخر، لا يراه لغوا لا يعرف، فيجيز بيع الذهب بالفضة من دون إجازة الإقباض في بيع الصرف. ممكن هذا أن يصدر من شخص عقلائي. حينئذ لابد أن نبحث في حكم هذا لا في أننا نلغي بعض كلامه. واضح أن حكمه البطلان حينئذ، لأن القبض الصحيح قبض ثبت بدليل تعبر. لكن يمكن أن يقال هنا كلام آخر أيضا، وهو أن القابض لم يقع صحيحا من البداية كما لا يخفى، وقد اتضح أن الشيخ ليس مقصوده من الإجازة الإجازة المعروفة حتى تحمل على الكشف، لا معنى للكشف هنا، إذ الواقع لا ينقلب عما وقع عليه، تسلطك كان عدواني من البداية، فكيف يصبح شرعي؟ فالإجازة بمعنى إسقاط الضمان لا أكثر ولا أقل، يعني الضمان كان ثابتا إلى هنا، هذا بيعني أن الشيخ لا يرى لا الكشف الحقيقي ولا الكشف الحكمي ثابت، أو بحسب مقالة السيد الخوئي، والظاهر أن الأصل من النائين مأخوذ رضوان الله عليهم جميعا، أن الإجازة في الاستلام والقبض والإقباض دائما لابد أن نتصورها ناقلة من الآن، وفي مثل الصرف والسلام يعتبر المجلس الذي هو شرط تعبدي مجلس الإجازة مش مجلس العقد الأول، وهذا بده إتمام بالأدلة هناك في بحث الصرف والسلام، هل صحيح هذا؟ وأنتم كنتوا لبعضكم إلى الآن بتقولوا إن العقد إجابا وقبولا تام، وظاهر الأدلة أن مجلس التعاقد هو الميزان مش مجلس الإجازة، فكيف جعلت التسلم والتسليم في الصرف والسلام في مجلس الإجازة؟ هذا يخضع لفقه الصرف والسلام، ما فينا الآن نبحث، لنستعرض الأدلة هناك إن كانت تساعد على مثل هذا التعميم الذي اختاره السيد الخوئي وذهب إليه أم لا. هذا إجمالا يا إخوان جو بحث الشيخ الأنصاري مع توضيح وتعليق إجمالا، لكن أقول حق هذا البحث أن يطرح طارة ثبوتا وأخرى إثباتا، جواب السؤال يعني هل تجري الفضولية في القبض والإقباض كما تجري في ال... وواضح جدا أن كلام الشيخ قد حصل فيه شيء من التهافت، قبل ما أجي للبحث الثبوتي استدراك وين حصل التهافت هذا، لما قلت لكم انتبهوا للعبارة، الشيخ قال الإجازة هنا معناها إسقاط الضمان لا أكثر ولا أقل، الشيخ قال لأن مرجع إجازة القبض إلى إسقاط ضمان الثمن عن عهدة المشتري، ومرجع إجازة الإقباض إلى حصول المبيع في يد المشتري برضا البائع، شيك الإسقاط قطعا المراد منه الإسقاط بقاء، يعني هو كان في يد ضامنة والآن أنا أسقط ضماني، أقول أنا راضي بالإقباض من البداية، يعني شو راضي جنابك؟ ها؟ كنت راضي؟ قال لا الآن راضي، يعني أسقطته عن عهدته كل الآثار التي ترتبط بهذا والثابتة لي، يعني إذا كان العين أتلفها بعد القبض وقلت الآن راضي، معنى راضي يعني لا أريد عوضه، هذا معنى ذلك، وهكذا ولا أرجع لا عليه ولا على غيره، يعني لا على المقبض ولا على القابض، عندما جاء يتكلم في الكل قال تتميمه بالأدلة مشكل أو في غاية الصعوبة أو لا يخلو عن صعوبة العبارة، ليش؟ ليش يا شيخنا؟ مفروض باع في ذمتي من من حنطة ثم شخصه في هذا المن من أملاكه، مش هيك؟ أو في الكل في المعين باع منا من هذه الصبرة ثم شخصه في هذا وسلم للمشتري، فما هي المشكلة حتى تحتاج إلى دليل خاص؟ وانت من الاساس شيخنا قلت الاجازه هنا معناها اسقاط الضمان، اقول كما نتصور اسقاط الضمان في الشخصي
نتصوره في الكل المشخص بفرد من الأفراد. شو الفرق بينهم؟ لأن الكلام في الكل الذي أقبض يا إخوان، مش في الكل ما دام لا يزال كليا. الكل الذي أقبض يعني أنه تشخص في ضمن أموالي بشخص خاص. من هنا ذهب صاحب العروة في حاشيته محاولا توجيه كلام الشيخ إلى أن الإقباض في الكل يتضمن معاملة جديدة بينما يملكه المشتري في ذمة البائع وبين الفرد الخارجي الذي هي معاملة تحليلية الذي أقبضه بالفعل. والفضول ما عنده ولاية على هذا العقد الجديد، عقد المبادلة. من هنا تتميمه بالأدلة لا يخلو من صعوبة. هذا الكلام وإن صدر من السيد الفقيه العظيم صاحب العروة رضوان الله عليه، لكنه واضح الدخل والتأمل. يعني إذ أولا نقول هذه ليست معاملة. ليش معاملة؟ انطباق الكل على الفرد معاملة جديدة، مفروض سلم ما هو فرد لذاك الكل. إذا كلي في المعين وهو بايع أحدها، أحد الأمناء اللي في الصبر، وهذا ما بيضمن معاملة. إذا كلي في الذمة العنوان الانتزاعي، هذا معنى الكلي في الذمة، كل اعتباري في وعاء اسمه الذمة، العقلاء يؤمنون به والشارع أمضاء، فهو تطبيق على الفرد الخارج. ليش معاملة جديدة؟ بالله عليك لا نفهم حقيقة. يعني نعم بتقول لي ما إله ولاية على التشخيص، وهو مثله مثل الشخصي، من ما إله ولاية على الإقباض أساسا الفضول. ومعنى الإجازة عند شيخك وشيخنا الأنصاري أنها هنا بمعنى إسقاط الضمان واضحة ولا أقل. فهذا ما فعل شيء سوى لأقبض الكل، أنه أقبض العنوان الكلي بعد تشخيصه في ضمن مصداق من أموال المتفضل عليه وأعطى. إذا من باب ولايته على التشخيص، قطعا ما إله ولاية على التشخيص أساسا، وما إله ولاية عن نقل، ما إله ولاية على شيء الفضول. إذا من باب إسقاط الضمان، ليش يحتاج إلى دليل خاص يا شيخنا الأنصاري؟ قل بالله عليك، قل ليش يحتاج إلى دليل خاص؟ هو نفس الشيء، ما إله ولاية على التشخيص وما إله ولاية على الإقباض. هنا شخص وأقبض بدون ولاية، فأنت برضاك رضيت بتشخيصه ورفعت الضمان عنه وعن القاضي ورضيت بالثمن المقابل. شو في أكثر حتى يحتاج إلى دليل خاص ويتمم بالأدلة؟ لأن كلامه الثاني يوهم أن الإجازة هنا إجازة بالمعنى المصطلح. يعني الإجازة من الأساس الشيخ ما قال بالمعنى المصطلح، قال معنى الإجازة مرجع الإجازة إلى الكذا والكذا، فهي تشبه تلك الإجازة وتشترك معها اشتراكا لفظيا فقط، مش أكثر من هذا. هذا أولا لصاحب العروة. ثانيا سلمنا يا صاحب العروة أنها معاملة تنزل، أنه في البيع الأول باع في ذمتك بلا ولاية ولا وكالة كيلو من الحنطة البلدية لزيد، ثم شخص هذا الكيلو في حنطة هي ملك لك وسلمها. سلمنا يا أخي أنك أنت ملكت في الذمة، وأن هذا في اللب معاملة جديدة. يعني لو أجراها المالك بدل بين كيلو في ذمته وكيلو في الخارج وسلم، سلمنا يا أخي التحليل وقلنا معاملة جديدة. طيب هالمعاملة الجديدة من الذي يجريها؟ المالك. لو كان المالك هو البائع
مع المشتري أم المالك له الولاية على هذه المعاملة الجديدة؟ واضح أن المالك هو الذي له المعاملة له الولاية. ليش؟ لأن إذا سلمته مصداق للكل، لا في نقص ولا في زيادة ولا في تغيير عن مشخصات الكل الذي ذكرناه في الذمة، له أن يمتنع؟ ليس له أن يمتنع، مش مشترط رضا. يعني إذا سلمت هذا الكيلو فيه قل لي ما بدي هذا الكيلو بدي ذاك الكيلو، نعم فيه، لكن متى؟ إذا كان هذا الكيلو ليس مصداقا للكل الذي اتفقنا عليه، أما إذا كان مصداق له التشخيص بيد المال. طيب، فنقول الفضول قام مقام المالك وبدل بين ذمته اللي هو أصلا اخترعها وبين المصداق الخارجي. هذا التبديل يحتاج إلى دليل خاص يقول الشيخ، مش هيك؟ نقول للشيخ لماذا يحتاج إلى دليل خاص؟ ألم تقل أنت في بحث الفضول بأن الفضول صحيح على القاعدة لا ينقصه سوى إبراز الرضا؟ طب في المقام شو يوجد غير الفضول؟ لا يوجد شيء سوى معاملة جديدة يتولى طرفاها المالك، تولاها الفضول. فأي دليل خاص تحتاج إليه؟ أي دليل؟ بعبارة أخرى، هذا مش عقد ولو سميته معاملة جديدة، مش عقد يحتاج إلى طرفين، هذا عقد يقوم بطرف واحد. انصح هذا الصيحة الزورة يا أخوان، وين في عقد يقوم بطرف واحد؟ صير تبديل الكل بالشخص. إذا منظور الشيخ، الشيخ ما قال عقد يا أخوان. على هذا الأساس لا يخلو كلام الشيخ بين الشخص والكل من تهافت إنصافا، لا يخلو. بعد هذا فكروا بالمطلب لعلكم تشوفوا جواب مقنع، يعني بحيث يدفع هذا التهافت عن كلام الشيخ. بعد هذا نأتي إلى البحث الأساسي. البحث الأساسي يا أخوان قلت ثبوتا وإثباتا. أقول ثبوتا بالدقة، لا معنى لجريان الفضولية في القبض والإقباض بالمعنى المصطلح. الفضولية كان معناها إجراء عقد أو إيقاع، إذا بصح الإيقاع الفضولي في الإيقاعات اللي بصح فيها الفضولي، إجراء إذ لا يتصور الفضولي في الإيقاع، يعني إجراء عقد أو إيقاع فليكن، مو مهم لبعض عن خصوصيات الإيقاع. استجمع جملة من الأجزاء والشرائط ما عدا الرضا، هذا له نتيجة اعتبارية في وعاء الاعتبار العقلائي ممضاة عند الشارع، سواء كانت نقل أعيان أو نقل منافع أو إلى آخر. طيب، أو فض نزاع مثل عقد الصلح. نقول في القبض فيأتي الكلام حينئذ في أن الإجازة والرضا اللاحق هل يصحح يشترط التقارن أم لا يشترط. هذا المعنى من الفضولية اللي هو المصطلح لا يتصور أساسا، ثبوتا لا يتصور في القبض والإقباض، لأن في القبض والإقباض وراء الأمر الاعتباري لا يوجد إلا الشيء الخارجي، والشيء الخارجي يا أخوان، الشيء الخارجي ليس سوى فعل خارج. هذا الفعل الخارجي ينتسب تكوينا إلى صاحبه وينتسب تكوينا إلى المتعلق، نفس الكيلو اللي حملته نقلته تكوينا إلى هذا، في جهته الاعتبارية أن يصبح مالك لهذا. إذا كان البيع شخصي لا يتوقف أصلا على شيء، لأن إجازتك للعقد على الكاشف يجعله مالكا له من حين العقد، وهو قابض له من حين العقد حتى لو ما أنت أقبضت، فما في شيء آخر، لأنه إذا في ضمانات وأمور وأشياء فهي له على كشف الحقيقة.
وعلى الكشف الحكمي أيضا كذلك، لأنه من آثار الملكي، وعلى الناقل، إنما ملك من حينه، فما يحصل من ضمانات وغير ذلك سابقة على الملك. طيب على كل حال مضمونة، والإجازة بمعنى رفع اليد عن الضمان إنما هي رضا من المالك بما كان ملكه ولا يزال ملكه إلى حين النقل، وليس شيئا آخر كما لا يخفى. فشو بيبقى إجازة مصطلحة في المقام؟ وأما بالنسبة للكل فلا يفترق عن الشخص إلا في التشخيص، في شيء آخر لا يوجد شيء آخر. ولذا إذا راجعت كلام المحشين عن المكاسب المختلفين تشغل فضولية ما بتشغل ثبوتا وإثباتا، وتقسيم الأفعال إلى ثلاثة في حاشية المحقق الأخند، كله يرجع يا إخوان إلى تصوير البحث بشكل دقيق. الإجازة بالمعنى الاصطلاحي في العقود غير متصورة في القبض والإقباض، وبالمعنى المتصور في القبض والإقباض هو خارج عن الفضول بالكامل أساسا، شيء آخر اتفاقا صاير مرتبط هنا بالفضول. وإلا لو أنا ما عجبت عقد فضول وقمت صلطتك على عين لفلان أصلا بدون ملك بدون شيء، وإجا المالك وقال رضيت بصنيعك ماشي أنا مسامحكم، شو الفرق بينه وبين اللي صار هنا؟ ما في فرق، هذا لا هو شيء خاص ولا يحتاج إلى التثمين بدليل خاص ولا يحتاج إلى شيء يا أخوان، وراء نفس طيب النفس وإبراز هذا الطيب، بل الحلية الواقعية تابعة للطيب مش لإبراز الطيب، لأنه في العقود نحتاج إلى إبراز، بينما في الحلية ورفع الضمان وهالأمور يكفي الطيب الباطن كما لا يخفى. فثبوتا لا تشغل فضولية بالمعنى الدقيق للكلمة، وإثباتا لا نحتاج إلى دليل خاص سوى العمومات إلا عن طيب نفس، أكثر من هذا لا يوجد في المقام. وكل ما يقال خارج هذا الكلام فهو إرباك للبحث لا أكثر ولا أقل، وراجع ماذا أفاد المحققون في المقام فلا داعي للإطالة، لأن كثيرا مما ذكروه يرتبط بخصوصية البيع ونحن لا نبحث عن خصوصية البيع كما لا يخفى. إلى هنا يكون قد تم الكلام في الإجازة، بعد هذا يقع الكلام في المجيز وشرائط المجيز. واضح المراد من المجيز؟ المجيز هو المالك الذي جاء الفضولي وتصرف في ماله، مش هيك؟ جيد. هذا المجيز لا كلام فيه، هو المالك، لكن فيه كلمات في مباحث مهمة. الشرائط العامة واضحة إنه المجيز حين الإجازة لابد أن يكون بالغ عاقل مختار كذا، بالشرائط العاقل نفسه ما في شيء، لكن توجد بعض الجهات تحتاج إلى بحث، هل يشترط أن يكون المجيز هو المالك حين العقد أو يكفي أن يكون مالكا؟ يعني إذا الفضولي باع مال أبي لكن الآن حين الإجازة صار مالي لأن أبي توفي وصرت أنا المالك أنا وارثه الوحيد، أو لا يشترط في المجيز ذلك؟ الأمور المختصة بجنبة الفضولي، وإلى البقية الشرائط المتعاقدين العامة يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.